غراس المستقبل، غراس
المستقبل. من أجل مستقبلنا،
من أجل حضارتنا،
من أجل وطننا ومجتمعنا،
من أجل تربية إيجابية لأجيالنا،
لنغرس اليوم ونجني غدا،
ونعلم مع بعض أسس وقواعد التربية.
غراس المستقبل،
من إعداد وتقديم
الأستاذ سمير دهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره. الحمد لله المقدس عن الأبوة، العزيز ذي البطش والقوة، الكريم ورحمته مرجوة، ورق الطفل باللطف إلى مرتبة الصبوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، سبحانه وتعالى جل جلاله له الحمد والفضل والشكر والمنة، والصلاة والسلام على أشرف الخلق ورافع الأمة وهاديها إلى طريق الحق ونهج النبوة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، وكل من تصل مسامعه الكريمة أثريات إذاعة القرآن الكريم من الجزائر وبرنامج غراس المستقبل. وعليه نرحب بأستاذنا الفاضل الدكتور سمير دهريب. أهلا وسهلا بك دكتور.
الله يسلمك ويبارك فيك، شكرا لك يا أستاذة، تحية لك ولكل متابعي برنامج غراس المستقبل.
إذن فضيلة الدكتور سمير دهريب وكل مستمعين الأفاضل، في هذا العدد نتناول في هذه الحلقة موضوع جد مهم، فيه شق وقائي وصحي وتربوي، وتعزيز كذلك لأواصل المحبة بين الأم والطفل. هذه العلاقة التي تنشأ منذ أن يكون الجنين في بطن أمه حتى يخرج إلى النور، هذا الحبل السري الرابط الذي يتغذى من خلاله الجنين وحتى الولادة، لتكون هناك ما يسمى بمرحلة الرضاعة الطبيعية. إذن والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قدرها بحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وللأسف في يومنا هذا حل بدل الرضاعة الطبيعية الرضاعة الاصطناعية. قبل ذلك إذن موضوع جد مهم أستاذنا الفاضل، نتعرف على الرضاعة الطبيعية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لك أستاذة ولكل متابعي البرنامج حيثما كانوا وأينما وجدوا. الحديثنا اليوم عن الرضاعة الطبيعية هو حديث عن برنامج تربوي وقائي، لأنه اليوم عندنا كثير من الناس يشكيوا من الأطفال وحركاتهم، وربما لما يشكيوا هذ الوالدين يشكيوا اللي منهم أكبر منهم سنا، يقولوا لهم ما كانش الجيل بهذه الطريقة، يعني ما كانش يتحرك بهذه الحركة الزايدة،
إفراط
الحركة، الصراخ الكثير، البكاء الكثير، ما كانش هذ الولاد ما كانوش بهكذا. ومن بين الأسباب المهمة جدا أنه يعني كنجو نشوفوا العهد السابق، يعني الأسرة التقليدية، حيث كان أهم شيء عندها هي الرضاعة الطبيعية للطفل، اللي كانت ليست فقط مجرد حليب يعني يأخذه الطفل أو غذاء صحي متكامل يأخذه الطفل، وإنما كان فيها إشارات تربوية مهمة جدا. لذلك ربي عز وجل يقول في القرآن الكريم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. السنتين الأولين مهمة جدا، مهمة جدا حتى في علم النفس، يعني يولد الطفل مجهزا بجهاز غريزي، ولكن الطفل يبقى دائما تابع نفسيا لأمه إلى عمر السنتين. عمر السنتين يبدأ يتعرف على الأنا دياله، وبدأ يعرف بلي هو مستقل على الأم، كأنه هناك حبل سري وهو جنين في بطن أمه يربط بينه وبين الأم، وهناك هذا الغذاء الصحي المتكامل، وهذا الرأفة والرحمة والسكينة والطمأنينة والقرب والحضن اللي ياخده من عند الأم بعد خروجه إلى الدنيا سنتين واحد أخرين. ولذلك كان من الأهمية بما كان الاعتناء بهذا الأمر، لأنه كما قلنا هي ليست مجرد تغذية جسدية ولكن لها بعد نفسي وتربوي كبير جدا. الحديث عن الرضاعة الطبيعية هو حديث عن عملية إشباع الطفل غذائيا من الجانب الأول بحليب متكامل فيه كل ما يحتاج الطفل في هذه المرحلة. ربي عز وجل من آياته وإعجازه في كونه وفي البشر أيضا بالخصوص جعل الأم التي تلد مباشرة يعني يأتيها هذا الحليب ليكون غذاء لابنها في سنتين الأولين، وجعل فيه كل ما يحتاجه الطفل من المواد والمعادن والمكونات التي يحتاجها الطفل. ولذلك كانت عملية الرضاعة الطبيعية هي عملية إشباع الطفل غذائيا أولا بفضل ما رزق الله ووهب في هذا الحليب من مكونات، وأيضا هي عملية إشباع نفسي وعاطفي من خلال ذلك التفاعل بين الأم وابنها، من خلال ذلك الحضن، الدفء، الملامسة، من خلال الرعاية، من خلال النظرة المتبادلة،
تواصل بصري،
نظرة المتبادلة، من خلال حديث الأم مع رضيعها وهي ترضعه وهي تكلمه.
نعم،
كل هذا كان أثره التربوي أكبر بكثير من أثره الغذاء إن صح التعبير. اليوم لما نشوف لكثير من الأمهات استبدلوا الرضاعة الطبيعية لسبب أو لآخر، استبدلوها بالرضاعة الصناعية، اليوم نشوف النتيجة ديالها في أولادنا، نشوف النتيجة ديالها في الجيل ديالنا، نشوف النتيجة ديالها في فرط الحركة، نشوف النتيجة ديالها في عدم الإنصات، في العناد اللي صار يطول سنوات، في الدخول في صراعات، في البنية الجسمية، في الضعف الجسدي، في الأمراض وكثرة انتشارها
حتى
عند الأطفال الصغار. يعني كاين أمراض بكري كنا نسمعها غير عند الكبار، دكات تجدها عند الأطفال الصغار يعني بعمر مبكر تلقى عندهم أمراض مزمنة. ضعف المناعة كما ذكرتي وتعرض الطفل لأي يعني مرض، هذا كله نتيجة لترك هذا الواجب التربوي والنفسي الذي ربي عز وجل جعله واجبا على الأم. الإشكالية أن الأسباب التي جعلت الأم تترك هذا غالبيتها هي أسباب يعني وهمية غير حقيقية، لا يمكن أبدا أن تكون مبررا لترك كل هذه الفوائد التي تعود على الطفل.
نعم دكتور سمير دهريب، قبل أن نتعرف على هذه الفوائد قلنا أن الرضاعة الطبيعية ليس فقط لها فوائد للطفل بل كذلك للأم، خاصة الجانب الصحي والوقائي. الأم عندما تركت هذه الوظيفة الغريسية، وظيفة الرضاعة الطبيعية، تصاب بعدة أمراض خاصة سرطان الثدي في وقتها الحالي. نعم
صحيح، هو حتى الجانب التربوي احنا نتكلمنا عليه وليس فقط للطفل وإنما حتى الجانب النفسي للأم. يعني الأم نفسيتها بالعكس، يعني كان في الوقت اللي كانت الأمهات يرضع أولادهم كان نسبة الاكتئاب ما بعد الولادة قليل.
نعم،
لأنه الأم كيكون عندها مثلا في الحمل ديالها يكون عندها إشكاليات نفسية وصراعات والثقة اللي تكون فيه والمرض اللي تكون فيه، دايما تربط سعادتها تربطها بالنهار اللي تولد فيه. وتقعد تستنى وقتاش هذاك النهار وتتهنى من هذا الثقل ويجي وليدها للدنيا وتفرح به وتدير أسبوع دياله وكذا. فهذا الارتباط الفكري بهذا اليوم هذا مع تراكم في الأحزان اللي تعيشها والقلق والتوتر اليومي اللي تعيشه، الأم لما تولد وما عندهاش حاجة تشغل بها نفسها بعد الولادة، وبالتالي وش حيصل لها؟ يجي اكتئاب ما بعد الولادة. لأنه كانت رابطة سعادتها بذلك اليوم، ثم تفرح في هذاك اليوم اللي ولدت فيه وسلكت بخير ووليدها سلك بخير، ولكن أسبوع أسبوعين تدخل في حالة اكتئاب.
نعم.
ولكن اللي كان يحمي الأم قديما يحميها من اكتئاب ما بعد الولادة هو انشغالها بمرحلة أخرى، عامين تاع رضاعة، هي انشغالها هاو عندي الحليب هاو ما عنديش وش لازم ناكل، هاو الطفل ما ويرضع وينوضني في الليل شحال من مرة ويرضع شحال كيفاش لازم ننفق له، كيفاش لازم كذا ما نكثرش عليه، كيف لازم بعد ما يرضع كيفاش لازم ما يأثرش عليه. فتبقى مشغولة بهذا الشيء وتفتح لنفسها هدف آخر عمره سنتين هذاك الهدف، وتبقى مشغولة به وتبقى عندها إنجازات فيه. إذا وليدها رضاع وشباع تحس بلي حقت إنجاز، وهذا يعود على نفسيتها بالسعادة. إذا وليدها فطن في الليل وفاقت له بلي فطن وراحت وعرفت بلي وجيعان وشبعاته أيضا تحس بالإنجاز. ولكن فقدت الأم الإنجازات هذه وفقدت هذا الانشغال. صارت إذا جابت وليدها خلاص البيبرون كاين ولابوسات كاين تحطوا تربطوا فيها وتحط له لابوسات وتزيد تكاليها له بالمخدة وتزيد البيبرون هذاك تكاليه بالمخدة وتحطه بعيدا وحده. يعني لا هي تشعر بالإنجاز وهي قد دارت بيبرون لأنه أي وحدة من الطريق نحكمها تعرف تدير بيبرون، ولا هي قربت الوليدة وحست بهذاك الحضن. وأحيانا احنا لما نحضن أولادنا عموما حتى الآباء لما نحضن أولادنا ربما نعطوهم حاجة واحدة هي الحب.
نعم.
ولكن واش عطاونا هما؟ عطاونا الكثير
صح.
بالمقابل واش عطيناهم حنا؟ يعني هذا ريبا إن صح التعبير. ريبا يعني حنا نعطوهم حاجة واحدة الحب، ولكن يعطوك هو من نشاطه من حيويته. يعطيك من أفكاره، يعطيك من نظرته الإيجابية للعالم، يعطيك من سعادته الداخلية، يعطيك أشياء كثيرة. نعم. فالأم المرضعة هي تعطي لابنها الحضن والملامسة والنظرات وتعطيه الطمأنينة والسكينة، إضافة إلى الغذاء الصحي المتكامل تعطيه كل هذا. ولكن هو أيضا يعطيها بالمقابل، يعطيها الشعور بالإنجاز، يعطيها تحقيق الذات، يعطيها القرب السعادة. من ابنها يعطيها السعادة. نعم. يعطيها لأنه ملأت وقتها بشيء يفيدها وشيء يهمها ويهم ابنها. فهي عملية متبادلة صح التعبير. لأنه إحنا إذا شافت الأم نفسها هي التي فقط تقدم وهي التي تقدم وهي لا تحصل على شيء، فهذه فكرة جدا ضيقة تحتاج إلى توسيع الإدراك فيها والنظر بالمقابل إلى أن الطفل أيضا الجنين هذا والرضيع يقدم لها الكثير أيضا على مستوى نفسيتها. فالأم بإرضاعها لابنها تعطيه الطمأنينة كما ذكرنا، الاستقرار الانفعالي، لأن هناك انفعالات تولد مع الطفل ويعبر عنها دائما بالبكاء الشديد. ولكن الوجود الرضاعة الطبيعية دائما تخلي الطفل أكثر راحة وتخليه أكثر ضبط لانفعالاته وتخليه أيضا قريب من الأم ويشعر بالسكينة، الإحساس بالاحتواء، يحس بأنه هناك أم تحتويه. كاين تجربة تذكر في القرون الوسطى كانت هي غير إنسانية، ولكن يذكر أنه جابوا توأم ولدوا حديثا، واحد حطوهم على الأم ديالو والثاني بعدهم على الأم ديالو، ولكن جابوا له الخدم ليقوموا به بحيث أنه حاجة ما تخصه، يعني يرضعوه يلبسوا له يبدلوا له يوكلوه كذا.
نعم. احتياجات نعم. اليومية والحالية.
نعم. نعم. فكان فرق كبير جدا في شخصيتهم من الجانب في سلوكياتهم، حتى كانت فروق كبيرة جدا في صحتهم ومناعتهم. فكان اللي كان مع الأم دياله كانت يعني
بنية جسدية
والمناعة دياله قوية وشخصيته أيضا ونفسيته، والآخر كان يعاني من أمراض كثيرة ويعاني من مشكلات نفسية كثيرة. وأيضا التجربة هذه زادت تطورت إلى أنه حاولوا أن يعوضوا الإنسان بالآلات، فجابوا مجموعة من الآلات هي اللي ترضع وهي اللي تبدل الطفل، وصار هذاك الإنسان لا منذ ولد لم يتعامل مع إنسان ولم يحتك بإنسان، كلها آلات. فلم يعيش ذلك الطفل حوالي شهرين ثلاث أشهر وتوفي. ما يقدرش يعيش بلا إنسان. نعم. ولذلك مهم جدا وجود الأم في حياة ابنها في هذه المرحلة المهمة من حياته، مرحلة السنتين الأولى مهمة جدا من حياته، والعلاقة بيناتهم حيث أنه هو الآن ما زالت الأنا دياله هي الأم. فإذا ابتعدت الأم معناه هو ابتعد عن أناه، الأنا دياله راهي بعيد عليه. لو بعد مرحلة سنتين حيث يكون عنده الأنا ويبدأ يطالب بالاستقلالية معليش، ولذلك ربي قال حولين كاملين، يعني لم تكن صدفة هذه المقدار، والعدد إذا ذكر فهو مقصود. يعني كان قال ربي والوالدات يرضعن أولادهن وسكت، فإحنا يجو نجتهدوا ونشوفوا الجانب الطبي وش يقولنا. ولكن لما قال ربي حولين كاملين العدد مقصود من الجانب الصحة، جانب النفسي، من جانب التربوي
وما فوق. نعم.
نعم وما فوق.
لمن
نعم.
أراد
أن يتم الرضاعة. نعم.
نعم.
دراسات علم النفس تؤكد أن الأطفال الذين رضعوا طبيعيا مدة كافية هم أقل عرضة للقلق والخوف المفرط والصدمات النفسية.
نعم.
لأنه كاين مناعة احنا نتكلم عليها هي مناعة جسدية يتكلم عليها الأطباء، ولكن كاين مناعة نفسية أيضا يتكلم عليها علماء النفس.
نعم.
كاين الإنسان اللي تلقى عنده مناعة نفسية حيث أنه تمر عليه أزمات، حيث أنه تمر عليه مصائب، ولكن تجده جلدا قويا يتعامل معها بقوة إيمان، نعم، بصبر، بثقة،
بثبات
في مواقفه، بضبط في انفعالاته. وهذا هو نتيجة لماذا؟ لما سميناه بالمناعة النفسية.
نعم فضيلة الدكتور، أكيد قلنا هناك فرق كبير بين طفل الرضاعة الطبيعية وطفل الرضاعة الاصطناعية، طبعا من خلال البنية الجسمية والعقلية وحتى النفسية، كذلك أن قلنا حليب الأم غني بكل العناصر الغذائية، حتى أن الدراسات العلمية أثبتت أن الرضيع يمكن ما يشربش الماء مدة 6 أشهر كاملة، 6 أشهر
صحيح،
الأولى لأن الحليب غني جدا بالمياه. أستاذ الكثير، ممكن بعض الأمهات تقول لك أنا نحب نقوم بالرضاعة الطبيعية لكن للأسف أنا عاملة ونحب نحضر الابن الرضيع يعني قبل مدة حتى يتعود على الرضاعة الاصطناعية، يعني هي كذلك تقول ما عنديش خيار لأن ممكن بعد 3 أشهر أعود إلى العمل.
نعم،
حابت تكون هناك قطيعة تدريجية للرضيع.
جيد. شوفي، أولا احنا لما نتكلم على أسباب اللي تخلي الأم تبتعد عن الرضاعة الطبيعية، أولها كما ذكرت العمل. وحديثنا عن العمل هذا يقودنا إلى الحديث عن الأولويات في الحياة، عن قضية الأولويات. ولذلك من أهم المهارات الحياتية اللي يتعلمها الإنسان وهو صغير هي فكرة إدارة حسن إدارة الأولويات.
نعم.
عندك أنت الآن العمل ديالك، وعندك أنت الإبن ديالك اللي ربي أعطاه لك أمانة، وهو هبة من الله ونعمة وأمانة عندك. وعندك تكاليف معينة مرتبطة بهذا الطفل. فهنا نتكلم على قضية الأولوية أينما تكون، هل للعمل أم للطفل؟ لا شك الأولوية للطفل، إلا في حالات استثنائية حيث تضطر الأم للعمل، تضطر الأم للعمل. إما يعني مثلا زوجها مثلا مأجرين بيت وزوجها ماشي لاحق يعني في خدمته، فلو كان ما تخدمش هي ما كانش وين يسكنوا، فيولي السكن أولوية، تحصيل السكن أولوية، ويجي بعده الأولوية الثانية للطفل، ويكون العمل هو يعني إن صح التعبير هو سبب مباشر لتحصيل سكن مناسب يغطيوا فيه راسهم. لكن نتكلم على الأم، إحنا اللي تعمل من أجل إثبات ذاتها، تعمل باش تقول بلي راني هنا، تعمل تقول لك مهم ما وقعتش في الضال، مهم نخرج، راجلها لبس به، الدار دارها، السيارة عندها، ولكن تعمل فقط برستيج اجتماعي. هنا نقول الأولوية الأولى للطفل. كاين بزاف أمهات لما جاء أولادهم وكانوا صغار توقفوا عن العمل، نهار كبروا أولادهم ووصلوا مرحلة معينة راحوا المدرسة عودت رجعت للعمل ديالها. هنا نقول لها أثبتي ذاتك، عاوني في المجتمع، خدمي نفسك، ديري مستقبلك، شوفي أمور أخرى كثيرة، لأن الأولوية الأولى أعطيتيها في الوقت المناسب للطفل الصغير اللي هو أمانة من عند ربي. ربي أعطاه لك وكلفك بمسؤوليات، وبالتالي هذه هي الأولوية الأولى. لكن احنا استثنينا وقلنا أنه إذا كانت ظروف الأسرة المادية صعبة وكان العمل اللي خرجت له المرأة ضروري جدا لضرورية الحياة وليس للكماليات، ضروري لضرورية الحياة، يعني ما تجيش مثلا تقول لك أنا رانا كافين روحنا ولكن ما نقدرش نسافروا في ليفاكونس فأنا نخدم باش نخبي السفر، قولوا الولد أولوية، يعني الولد أنك تبقاي مع وليدك هذا أولى الأولويات حتى وما خرجناش من البيت ديالنا، فلا بد أن نفرق بين الضروريات وبين الكماليات. هذا أكثر سبب يعني الأمهات. ولكن الحمد لله الآن المشرع الجزائري أنه في تعديل على القانون الرضاعة تاع 3 شهور هذاك، كاين تعديل عليه أنه من حق الأم المرضعة أنه تطالب يعني بتمديد هذه الفترة، وقد تمد يعني بعد 3 أشهر بسبب اعتنائها بابنها. نسيت إلى تمد حوالي وقت 5 شهور واحد أخرين ولا
أو 6 أشهر. نعم. لكن أستاذ فقط إشارة، ممكن هذا القانون مثل عندهم أطفال ولدوا بأمراض عقلية أو إعاقات،
ممكن القانون لا أستحضره.
نعم.
الآن ولكن
إعاقات معينة.
نعم نعم نعم. لا أستحضره الآن ولكن نعم. أعتقد أنه أيضا كاين إمكانية أخرى، إمكانية أنه مثلا دير سنة تغلق سونسولت كما يقولوا، وتبقى مع وليدها وترضعه وتحاول في هذه السنة تكون قريبة لها أكثر. هذا كله من باب إدارة الأولويات ومن باب أنه لأنه علاش؟ لأنه إحنا كنشوفه في المجتمع كنظرة اجتماعية، كنشوفه في المجتمع الأمهات اللي خرجوا للعمل ضرورة هم أقل بكثير من الأمهات اللي خرجوا للعمل
لإثبات
الذات ولحاجات أخرى. نعم. نحن يمكن للأم أن تثبت ذاتها وهي تؤدي واجبها في الأمومة، وهي تربي الجيل، لأنه إحنا على بالك رانا بواحد النظرة الاجتماعية للأسف أن نشوف الأم اللي جلسة في البيت أقل أهمية وأقل قيمة من الأم اللي راي في العمل، وبالتالي هذا خلى أي وحدة راي في البيت قايمة بولادها تحس بالنقص وما تقدرش تكمل النقص ديالها إلا خرجت ونافست وخرجت وخدمت. وحدة قاعدة في الدار شغل عيب، كيقول أنت واش تخدمي، تقول قاعدة في الدار، تحس روحها أقل اجتماعيا من المرأة اللي خدمت برا. وهذه الفكرة للأسف جات مع الرأسمالية اللي دخلت في أذهان المجتمعات والأسر العربية والمسلمة، هذه الفكرة حتى ولات تستقبح تستقبح الأم المربية المرضعة القائمة على أولادها القائمة على شؤون بيتها، تستقبح نفسها ويسمونها عاطلة عن العمل، في حين لا تخدم برا تخدم 6 سوايع ولا 8 سوايع، ولا تخدم في الضي تخدم 24 ساعة، وهذه يسموها عاملة اللي تخدم 6 سوايع واللي تخدم 24 ساعة يسموها عاطلة عن العمل.
نعم.
كأنه أنت ما عندك ولا إنجازات، ما عندك ولا عمل، رضعتي وليدك عادي، قاعد الناس يرضعوا أولادهم، ربيتهم مليح عادي، كمل الناس يربوا أولادهم. وللأسف هذا السبب الكبير ربما ليس فقط العمل، وإنما الوصم اللي ولا المجتمع يشوفه في العمل كأنه وصم عار.
نعم.
كأنه المرأة دي ما خرجش لأنه ما عندهاش مستوى، ولا اللي ما خرجش لأنه ما عندهاش فرصة، ولا ما خرجش لأنه ما تعرفش تثبت ذاتها، ما زالت تلك المرأة التقليدية التي تعيش تحت ظل الرجل وتسنى يجيب لها ويوكلها ويشربها.
نعم. هو كذلك أستاذنا الفاضل. إذا تكلمنا على فوائد الرضاعة الطبيعية من الجانب الصحي الوقائي والجانب النفسي، ترى ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية في الجانب التربوي؟
نعم، في الجانب التربوي شوف احنا عندنا واحد التعلق الصحي الآمن.
نعم.
تعلق النفسي الآمن يكون بسبب الرضاعة الطبيعية.
نعم.
لأنه كنا نتكلم سابقا في عددنا الحصص السابقة تكلمنا على أن حب التعلق هو حب مرضي، ولا بد للأم إذا كان ولا الأب إذا كان يحس بأن أولاده عندهم حب تعلق له، فلا بد أن يبدأ بالتدرج في إبعادهم عن هذا الحب.
يعني
حب التعلق واللي يخلي الطفل دائما ما يحبش يفقد الأم دياله في أي وقت، ويبقى ملاصق لها وملازم لها، وعنده الخوف من الفقدان، خوف من الفقدان اللي يتحول إلى رهاب بالنسبة له. رهاب الفقدان، ويبقى دائما التعلق دياله بالأم دياله مبالغ فيه لحد مرضي. ثم بعد ذلك كي يكبر يعيقه في ممارسة حياته اليومية، مثلا يولي يبكي ما يحبش يروح المدرسة لأنه علاش خلي يمه في البيت، وإلا يضطر أنه تروح معه المدرسة.
نعم.
وتقف معه داخل القسم وإلا ما يقراش،
خاصة الأيام الأولى يعني.
نعم.
نعم.
الرضاعة الطبيعية العكس تماما، تعطينا شيء آمن، تعطينا التعلق الآمن. التعلق الآمن يكون بالرضاعة الطبيعية اللي تخلق ارتباط وعلاقة مع الأم، ولكن هذا الارتباط هذا يكون آني، يعني بحيث أنه هو لما يجوع تجي الأم تقرب منه وترتبط به ويحتك جسدها بجسده وتكون قريبة له وتعطيه الطمأنينة والسكينة وتغذيه، ثم راي بدلت له مثلا وخلاته وحده يلعب، ما تروح ترفده، ما تروح تبقى معه، ما واله، راي تدير في شغلها، يفوت عليه ساعتين ثلث ساعات يعود يجوع يعود يبكي، تعود تحضر الأم تأدي واجبها، وبالتالي يفهم الطفل أنه هذه الأم يلتقي بها إذا احتاجها، وإذا لم يحتاجها عندها هي حاجيات أخرى تمارسها في المجتمع. كاين أمهات اللي ربما ما كانش رضاعة طبيعية، ولكن تعلق ما يكونش آمن مع الإبن، لأنه علاش؟ الإبن ما يحتاجش، مفروض راهي مخلياته وحده راهو يلعب، وهي رفداته في يدها وتضر به، رفداته تخدم به الشغل مثلا. وإن كان هنا الرضاعة الطبيعية ما كانش ربما، ولكن دار التعلق غير آمن ودار التعلق سلبي أو مرضي للطفل. ولذلك شوفي النساء بكري واش كانوا يوصيوا العروسة ولا يوصيوا بنتهم، ولا تقول لك ترضعيه وتشبعيه وتبدليه وحطيه، مازيش ترفديه ولا وبكى.
نعم. حتى لا يتعود.
نعم. وحتى يفهم باللي التعلق هذاك مضبوط بحاجة معينة.
نعم فعلا.
نعم.
نعم وهو كذلك أستاذنا الفاضل. إذن نأتي إلى نقطة أخرى كذلك مهمة دكتور، يعني في الآونة الأخيرة كثرت كثيرا أمراض التوحد وطيف التوحد.
نعم،
المشكلة ليست فقط انعزال الأم عن رضيعها، بل كذلك هذه الشاشات التلفاز والهواتف النقال، يعني الطفل رضيع يعني يحمل الهاتف النقال ولا يدركون مخاطر هذه على عقول أبنائهم وأذهانهم دكتور.
نعم صحيح، هو الأم لما صارت عندها انشغالات أخرى ولما قنعوها كما كنا نتكلم، يعني بأنك أنت أم انطلقي في حياتك، ما تخليش الأمومة تعيقك في مشاريعك، عليك بالحرية المالية، تخلصي من سلطة الرجل، تخلصي من كذا، من عقدة الأم، تخلصي من تبعية الأطفال، أثبتي ذاتك في الوجود، أخرج الأسد الذي بداخلك. خرجت الأم مسكينة ولا تحاول التعويض، تحاول التعويض وش تدير؟ ما لما تحط ابنها وتعطي له البيبرون تقول لك البيبرون ما يكفيش وحده، لازم نشغله باش ما يبكي، مش ما يبكيش عليها، وبالتالي تحطه تحت الشاشة. يعني بالإضافة إلى الخطأ، أخطاء كثيرة متراكمة. أولا تحط الطفل وحده في وقت حاجته للأم، ثانيا تعوض الحاجة ديالها والملامسة ديالها، تعوضها ب يعني الرضاعة البيبرو يعني، ثالثا تعوض القرب ديالها بقربه من الشاشات. كثرة الألوان اللي ما تناسبش البصر دياله، مازال ما يقدرش يدرك التغيرات في الألوان، كثرة الأصوات المزعجة اللي تصدر من الشاشات، القرب دياله من الشاشة. كاين حتى بعض الأمهات ما يبكيش عليها، حتى كي تحط له المخدات دير حاجة من لباسها باش يشم ريحة الأم باش ما يحوش عليها. كل هذه الخداع التي نمارسها للطفل في النهاية وش نتيجتها؟ في النهاية ماذا نريد بعد ذلك؟ نريد فقط إثبات الذات وتقدير الذات، ونحن نستطيع أن نقدر ذواتنا ونستطيع أن نجد يعني قيمة للحياة التي نعيشها، وأنت تمارسين أمومتك بصورة طبيعية وتمارسين واجباتك بصورة طبيعية. ولا شك هناك فرق كبير، فرق كبير بين المرأة اللي ربات أولادها وكانت حاضرة، وناس بكري يمد واحد المثل رائع جدا يقول لك اللي حضر المعزته جابت زوج وعاشوا، واللي ما حضرش جابت واحد ومات. الإنسان دائما إذا كان غايب، حتى الآباء غايبين على التربية، ربما يوصل حتى يشوف أولاده لو رجال. هنا كان يبحث على المال، كان يجري باش يخدم باش يوفر لهم المستقبل، ولكن نهار يجي يلقى أولاده هذا في المخدرات، ويلقى هذا في مسجون، ويلقى هذا فيه آفات وفيه كذا، ويقول لأولاده سمحوا لنا جبت لكم درام، يقولوا ما عندنا ما نديروا بدرام، احنا كنا نحتاج أب أمامنا. وكذلك أيضا كثير من الأمهات اللي تقول لك أنا نخرج باش ندير لهم تاويل باش ندير لهم كذا، هو يحتاج إلى أم أمامه، ما يحتاج للتاويل، تاويل هو يعرف يديره، والرزق والرزق تاع ربي ما حش يفوته. نعم. يعني الرزق دياله هذا الطفل هذا اللي جبتيه انت جاب ربي بعته لنا وعطاه لك هديه وجبتيه انت للدنيا، هذا الطفل هذا رزقه ما حش يفوت عليه، يعني رزقه سياتيه اليوم وغدوه وغير غدوه، وما تقومين به انت فقط هو خلل في التعامل مع هذا الواقع. ما يعطي ايضا بعد ما تكلمنا عن التعلق الامن، ايضا الرضاعه الطبيعيه تعطي ثقه بالنفس، تزرع الثقة بالنفس عند الطفل وتخليه واثق من نفسه، وهذه من الأمور المهمة جدا اللي تفرق بين الطفل اللي رضع بالبيبرون والطفل اللي كان قريب من الأم دياله وزادت ثقته بنفسه. أيضا القدرة على تكوين علاقات سوية، لأنه عنده علاقة مع الأم دياله كما قلنا فيها انقطاعات، وين تبعد الأم دياله عليه ساعتين ثلاث ساعات خليه وحده راهو يلعب حتى يتعب حتى يرقد، وإذا احتاج إليها تكون قريبة منه تلبي هذا الاحتياج، فيبدأ يفهم الطفل كيفاش يبني علاقات سوية وليست علاقات مرضية. أيضا التوازن العاطفي، التوازن العاطفي الرضاعة الطبيعية أيضا هي سبب في وجوده، أن الإنسان عنده عاطفة ويفهمها ومتوازن فيها ويعرف كيفاش يعبر عليها ويعرف كيفاش يستخدمها في حياته اليومية.
نعم، وهو كذلك أستاذنا الفاضل، يعني قلنا ممكن المرأة والأم التي لا ترضع أبنائها على عاتقها حمل كبير ومسؤولية كذلك كبيرة، لكن أحيانا حتى المرأة المرضعة والأم المرضعة فضيلة الدكتور تكون عندها أخطاء كثيرة في الرضاعة، بينها عندما تكون ترضع الطفل الصغير تكون حاملة الهاتف النقال، يعني أحيانا الأطفال والرضع يتعرضوا لاختناق كذلك أثناء الرضاعة مثلا توقف عدة مرات، تفتح الباب، تستخدم الهاتف، ترد على الهاتف، يعني حتى هذه الأشياء يعني ما تكونش أثناء عملية الرضاعة تكون غير صحية وغير آمنة للرضيع.
جيد جيد ممتاز. هو في وقت الرضاعة لابد الأم لا تنشغل إلا بابنها.
نعم فعلا.
ولذلك بكي الأمهات إذا كانت ترضع تنقطع عن الدنيا.
نعم.
وتدخل في عالم، في ذلك العالم ما فيه إلا وليدها لو يرضى أمامها، وهذاك العالم تلقاها سعيدة في ذلك العالم. ربما تلقى الأم هذيك عندها مشاغل، جايينها ضياف، الطياب ديالها فوق النار، ضغط كبير، ولكن إذا حان وقت الرضاع فإنها تترك كل شيء، تفوض المهام، توصي بنتها الكبيرة شوية، قال شوفي أنت الطياب وانت الطيب الكوزينة، روح رضع أخوكم مثلا صغير. فلما تكون ترضعه تنشغل، تنسى كل الضغوط والمشاكل ديالها، وتجدها تعيش في عالم ليس فيه إلا ابنها الرضيع وسعادتها. وهذه السعادة ستنعكس بالتفاؤل الذي تزرعه. يولي الطفل ما يرضعش حليب، يرضع تفاؤل، يرضع سعادة، يرضع نفسية متزنة، يرضع من هذه الأم الطمأنينة والسكينة. وإضافة إلى ذلك كانت الأم دائما مع الرضاع تشبع الجانب النفسي وتقدير الذات عند الطفل من خلال ما تسمعه من مديح، راه يترضع فيه النظرة، اللمسة، وتزيد حتى الأذن دياله تخدم ويسمع أجمل مديح فيه من الثناء، فيه من الحديث عن المستقبل، تكبر يا وليدي وتولي كذا، تكبر يا وليدي ونفرح بيك، وتكبر ونجيب لك عروسة ونزوجك ونشوف أولادك. وهو عنده عام ولا أقل من عام،
وهي
تحكي له على مستقبل كبير وتحكي له على إنجازات حققها في حياته، فيعيش الطفل بهذه الإنجازات. ربما تقول لي وعلاش يسمعها ويفهمها، نقول لك يسمعها أكيد يفهمها بعقله الواعي، لا ولكن بعقله اللاواعي نعم يفهمها ويخبيها ويخزنها في ملفات، وهذه الملفات تكون هي اللي تشكل جزء من المستقبل دياله. يقول الشيخ الأخضر بن حسين، وهو كان جزائري الجنسية وكان أول عميد للأزهر الشريف، منذ بني كان العمداء دائما يكونوا من الجنسية المصرية، ولكن أول واحد أثبت جدارته العلمية وأثبت بأنه أحق بمنصب العميد، عميد الأزهر ومن جنسية غير مصرية، هو هذا الشيخ، الشيخ الأخضر بن حسين. يقول لما كنت صغير كانت يما ترضعني، وكي كانت ترضعو كي ترقدو وترضعو تقول له فرحي بوليدي الأخضر يكبر ويولي شيخ الأزهر، هذا وش كانت تغني له، فرحي بوليدي الأخضر يكبر ويولي شيخ الأزهر. فكان أول عميد للأزهر الشريف، درس في الأزهر ودرس فيه وكان أول عميد للأزهر الشريف. وحكايات كثيرة مثل هذه، كانت الأم اللي ترضع وليدها مثلا تقول له تكبرت ولي إمام، راه لقى نفسه راه في هذاك المنصب. كان كثير يعني ممن سمعنا عنهم من المشايخ اللي يقول في وقت الرضاع كانت الأم تمدح وتنشد أناشيد فيها من الأمل، فيها من التفاؤل، فيها من النظر البعيدة، بل فيها من التخطيط، لأنه التخطيط هو عبارة عن صورة مشرقة في الذهن لمستقبل الإنسان. هذه الصورة هذه تبدأ تتكون من والده، وش كانوا يقولوا له من تلك الرسائل الإيجابية. اليوم للأسف شوفي لما البيبرو صح، وهذاك النشيد هذا كوين يديروا البيبرو، فهمتيني؟ لما كانت الأم تمدح الوليدة هذاك المديح الطيب اللي فيه الكلمات الطيبة المؤنسة المطمئنة المشجعة المتأملة لتزرع فيه الأمل، كان الطفل يبقى يلقى أمامه رصيد من الكلمات الطيبة ومن الكلمات الإيجابية اللي يسمعها. الآن لما داروا دراسات على معدل ما يسمعه الطفل من الكلمات الإيجابية من 0 إلى 18 سنة، لقوا حوالي 600 كلمة، 600 كلمة إيجابية من 0 إلى 18 سنة، ولكن بالمقابل أكثر من 50 ألف رسالة سلبية وكلمة سلبية، أنت حمار، أنت ما تفهمش، أنت غبي، أنت حابس، أنت كذا، أنت أمور كثيرة. ولكن لما كانت
للأسف يعني الطفل في هذه حالة يلتقط فقط الأشياء السلبية.
هاي والله لما كانت الأم ترضع وليدها عامين وتمدح له كل ما ترضعه، كان هذيك العامين هذيك يلقى فيها ربما آلاف رسائل إيجابية. لما زادت حتى هذيك العامين هذيك وبدلناها والمديح اللي كانوا يعرفوه جداتنا بكري، انساتها اليوم قليل اللي تعرفوا تسمع به، قليل اللي تعرفوا ولا تقولك ترضع وليدها ولا تلتابيه ولا كما قلتي ولا تترضع وهي في التليفون، والتليفون رسائل سلبية، مشاعر الأم تتبدل. على بالك الفيديو الصغار هذوك الشورت فيديو هذوك اللي راه يتقلب فيهم مشاعرها متقلبة، وهذا ينعكس على مشاعر الطفل. شوفي يفوت عليها فيديو فيه قرآن ثواني، يفوت عليها فيديو فيه صخب ثواني، يفوت عليها فيديو فيه جريمة تحس بالغضب، يفوت عليها فيديو مراها فيه فرحة تحس بالفرحة.
نعم،
مشاعر متقلبة وليدها راه تحتها يرضع.
نعم،
وهي تقلب في هذه الفيديوهات. هذا خطر جدا، خطر كبير. نعم، على الطفل. احنا رانا كبار وانا نتأثروا بهذه الفيديوهات الصغيرة.
نعم،
هذه.
نعم،
اللي تتغير علينا من مواضيع وتشبك علينا المواضيع، عقلنا ما يقدرش يتحمل هذا الكم الهائل من المواضيع المختلفة في زمن قصير.
نعم، وهو كذلك. نعم، أستاذ، يعني المشاعر المتقلبة بين الفرح والحزن أكيد راح تأثر على الأم وتأثر كذلك على الرضيع. أستاذ، حتى نكون منصفين.
نعم،
وليس مشحفين في حق المرأة المرضعة، المرأة المرضعة زمان كانت عندها من يخدمها، يعني يوفر.
نعم،
لها كل وسائل الراحة، غذاء صحي، اهتمام. حتى المرأة المرضعة تتفرغ فقط لرضيعها، لكن الآن للأسف كانت حتى المدة يعني 40 يوما وهي المرأة المرضعة مع رضيعها، تخدم الأم، كما نقول العجوزة، الأخت، أخت الزوج، يعني الجيران، الأهل، يعني الأقارب كلهم يتعاونوا حتى يوفروا هذا الجو الآمن للأم المرضعة حتى ترضع ابنها في أمان. لكن للأسف في يومنا هذا يعني أكيد ما يظهر، أصبحت المرأة المرضعة تجد نفسها وحدها، يعني هي أحيانا حتى يقول لك ما نخلوش المرأة المرضعة 40 يوم، لأن عارفين باللي كاينة مرحلة الاكتئاب تجي بعد الولادة. لكن للأسف يعني تلقى المرأة ممكن تولد عندها أسبوع فقط وحدها، وتقوم بأشغال نفسها وابنها، وعندها ممكن أولاد آخرين، يعني حمل ثقيل جدا على المرأة المرضعة.
نعم، هو هذه ضريبة ندفعها ندفعها في إطار تحول من الأسرة الممتدة.
نعم،
إلى الأسرة النووية.
نعم،
هذه الضريبة التي ندفعها.
نعم،
لأن الأسرة الممتدة كما قلتي كانت الأم الحامل بداية من حملها.
نعم،
نار يعرفوا بالحمل ديالها يبدأوا ينقصوا عليها الأتعاب.
نعم،
تخرج من قائمة الدالة، ينحوا لها دالتها.
نعم،
يولوا يخدموا في بلاستها.
نعم،
عفوا، فينحوا لها دالتها ويخرجوها من قائمة العمل.
نعم،
يبدأوا يوفروا لها الراحة، يبعدوا على المشاكل.
نعم،
حتى العجوزة بكري ربما كيكون الأم حامل ولا تكون نافسة، حتى الكلام السيء ما يسمعوها لهاش. إذا سمعوا خبر ماشي مني يقولوا ما تقولوا لهاش.
نعم،
هاي قريب تزيد، ولا ما تقولوا لهاش رأي نافسة مسكينة.
نعم،
ما يسمعوهاش. كما قلت أنت، يحضروا لها طعامها.
نعم،
الغني اللي تحتاجه.
نعم،
يقوموا بأعمالها، يغسلوا لها حوايجها، حوايج أولادها، يربوا لها أولادها.
نعم،
يقول أنت التي غير بالصغير هذاك ورضع.
نعم،
هذه الأسرة الممتدة كانت تؤدي مهام كبيرة في حياة المرأة المرضعة، وتقوم بإجراءات كثيرة. ولكن انتقالنا احنا اللي ما كانش للأسف انتقال صحي متدرج، انتقلنا بسرعة، بسرعة العولمة وبسرعة كذا، انتقلنا بسرعة من أسرة ممتدة كانت تؤدي دورها إلى أسر نووية. ثم داخل الأسرة النووية اليوم عندنا الإشكال الأكبر. داخل الأسرة النووية، ينصح التعبير، ولينا الفرد النووي، كل واحد عايش وحده في عالمه الخاص. يعني حتى الآن المرأة في دارها هو راجلها معاها وهم ولادها كبار معاها وما يخدموهاش. دبري راسك. حتى تلقى بنتها مثلا 18 سنة تقول أنا اللي قلت لك روحي ولدي، علاه تجيبيه؟ علاه تجيبيه ودوك تعبينا به؟ حقيقة هذه حقيقة. يعني ولات الأم إذا جابت طفل تتحمل المسؤولية، ولذلك ولات تخاف، تخاف حتى من الإنجاب، تخاف حتى من الحمل، مجرد الحمل. ولا تتفكر، تقول لك أنا مش قضية دراهم، ولكن شكون يقوم، شكون يقوم معايا، شكون يقوم بيا لو كان أنا ننفس غدوة؟ ما كانش ليقوم معايا.
نعم،
ما كانش ليقوم بيا. فهذه ضريبة محتملة معروفة ندفعها في حال انتقالنا إلى هذه الأسرة النووية. وإن كان هذا الأمر هذا فيه يعني حتى من الجانب الشرعي فيه أجر كبير، يعني هذا التكافل اللي كان موجود داخل الأسرة فيه أجر كبير، لأنك أنت لما تدير النية الصالحة وتعد الطعام لهذه المرأة اللي ترضع وليدها، فأنت راك طعمتها وطعمت وليدها، يعني ديت أجرين،
أجرين. نعم،
بدل أجر واحد. المرأة الحامل أيضا كانوا ينقصوا عليها ويخدموا عليها. فلا شك أن هذا الأمر للأسف مما نفتقده في أسرنا اليوم، وهو السبب الثاني من أسباب أنه الأم لا تتخلى على الرضاعة الطبيعية. لماذا؟ لأن ما عندهاش ليقوم لها. لو كان القاتل يخدم لها شغلها والقاتل يقوم بولادها الأخرين، كانت تتفرغ للرضاعة الطبيعية. نعم. نعم. ولكن لما ما تلقاش تولي الوقت اللي يترضع فيه تقول لك ندير له بيبرون باش نرقد شوية لأنه عندي شغل وعندي الخدمة وعندي لازم نوض بكري وعندي أمور كثيرة.
عندي ولادي قراء. نعم.
نعم. نعم. صحيح. من الأمور أيضا اللي نذكرها هو من آثار الرضاعة الطبيعية والتنظيم الانفعالي. يعني الطفل له انفعالات كثيرة ولكن الرضاعة تهدئ الطفل وتساعده على أولا التحكم في البكاء يولي يعني ما يبكيش إلا إذا جاع، تقليل التوتر لأنه الأم عادة لما تكون ترضع في وليدها فهي أيضا تشعر بتلك السكينة والطمأنينة عادة. هذا كما ذكرنا إذا ما كانش استخدم الهاتف وما كانش لاتية بالشاشات ولاتية بالمشاكل.
نعم.
أيضا بناء القدرة على ضبط المشاعر لاحقا حيث أنه يولي يعرف يضبط المشاعر دياله وين متى يحتاج متى لا يحتاج الوقت اللي يبكي فيه الوقت اللي ما يبكيش فيه. ثم كاين أثر تربوي وسلوكي، ذكرنا بناء ثقة، أيضا تقليل من السلوكيات السلبية. وبالتالي لاحظوا العلماء أن الأولاد اللي رضعوا رضاعة طبيعية سلوكياتهم السلبية أقل بكثير من الأولاد اللي رضعوا رضاعة صناعية. العناد المفرط اللي نلقاه عند الأولاد اللي رضعوا بالبيبرو، العدوانية، فرط الحركة، التعلق المرضي بالأجهزة والشاشات لأنه كبر معها فيبقى متعلق بها بدل تعلقه بالأم، وبالتالي عندنا إشكاليات كثيرة. حتى كاين أثر عقلي، يعني حليب الأم يحتوي على أحماض دهنية، عناصر تعزز نمو الدماغ، هذا حتى على العقل البشري فيه فوائد كثيرة.
نعم، وهو كذلك أستاذنا الفاضل. إذن برنامج اليوم ثري جدا
في
الكثير من الفوائد أستاذ. أكيد نحن نستدرج هذه المواضيع وهذه النقاط نصل إلى نقطة جد مهمة، الحلول. إذن كيف نقنع المرأة المرضعة بهذه الغريزة وأن لها فوائد جد كبيرة على الأم المرضعة وعلى الرضيع؟
نعم، والله شوفي، هو أول حاجة ربما في إقناع الأم بذلك تبنى على فكرة الإنجاز. ربما البعض يشعر بأن الأمهات للأسف دخلوا لهم في رأسهم أن الإنجاز هو فقط أنك تنوضي بكري وتخرجي من الدار وتروحي وتتضربي على الخبزة، إنجازات خارجية. أما الإنجازات الداخلية هي ليست إنجاز أبدا. هذه الفكرة لابد أن نحاربها لأنه فكرة دخيلة على مجتمعنا، دخيلة على عقيدتنا، دخيلة على شريعتنا. الأم التي تقوم على أولادها هي قد حققت إنجازات وتحقق إنجازات عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل قال: يا رسول الله، قد أتتك خديجة وفي يدها إناء من طعام أو شراب أو إدام، فإذا أتتك فأقرئها من الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أي جاية خديجة، فإذا هي جاتك هوش تقول لها. وهذه الجملة الاعتراضية: وفي يدها إناء من طعام أو شراب أو ما فائدتها؟ يعني جبريل زادها زيادة ما عندهاش معنى، ما عندهاش قصد. كان قادر يقول له: أي أتتك خديجة، فإذا هي أتتك فأقرئها من الله السلام. علاش يقول له قد أتتك وفي يدها إناء من طعام أو شراب أو إدام؟ العلماء قالوا ما زاد هذه الزيادة إلا اللي فهمنا أنه اللي وصل خديجة لهذه المنزلة حيث أن الله يقرئها السلام، حيث أن الله بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، ماشي صلاتها وماشي صيامها وماشي عبادتها. اللي وصلها لهذه المكانة هو خدمتها لزوجها وقيامها بواجباتها وإنجازتها داخل الدار. يعني حالتها دايما أتتك إما طعام إما جابت لك شراب إما جابت لك إدام،
خدمتها دائمة وخدمة دائمة.
حبي صورها لنا باللي هاي حالتها يوميا.
نعم.
هاي جابت لك يا مكلة، هاي جابت لك شرب، هاي جابت لك إدام. يعني خدمتها لزوجها وقيامها بشؤون بيتها هي اللي وصلتها أن يقرئها الله السلام، وصلها إلى هذا المكان العالية جدا، حيث أنه لا أعتقد أن هناك بشر آخر بعد الأنبياء قد أوصل الله إليه السلام غير خديجة رضي الله عنها. فلابد لابد أن الأم تفكر بهذا الفكر هذا وتشوف الإنجازات الداخلية أكبر إنجازات وأنه عندها واجبات مع ابنها. هذا الطفل ماشي هو اللي خير أن يكون وليدك، ولكن انت اخترتي أنك تتزوجي وتجيبي أولاد، فتحمل المسؤولية وكوني على قدر المسؤولية وديري واش تقدري. إذا كانت الأم مريضة أو كانت الأم ما تقدرش يعني صحتها أو عندها عائق معين يعيقها في ممارسة الرضاعة الطبيعية، هذا ما نتكلموش عليها، نتكلموا على اللي تخاف على البريستيج ديالها ولا تخاف وش يقولوا الناس ولا تفضل خدمتها ودراهمها على وليدها ولا اللي تحوس على رشاقتها وجسمها ولا اللي تفكر في أمور أخرى. هذا للأسف نقول لها هذا التفكير معيق جدا لتحقيق ذاتك وللرضا اللي تحسيه في نفسك لما يكبر أولادك بعد.
وهو كذلك أستاذنا الفاضل أن الرضاعة الطبيعية تعزز الثقة بين الأم وابنها.
نعم.
وكذلك أن الجنة تحت أقدام الأمهات لم تأتي هكذا بل لعدة
صحيح.
فوائد. وكذلك أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أن الأم من خلال الحمل كذلك الرضاعة كذلك التربية على عاتقها مسؤولية كبيرة. إذن في الختام كلمة أكيد نختم
نعم نقوله في الختام، الطفل يتربى في حضن آمن لا يبحث عن الأمان في طرق خاطئة.
نعم
دائما ما يروحش بعيد، دائما يبقى
نعم.
يتربى في حضن آمن. والرضاعة الطبيعية هي أول درس في التربية.
نعم.
وهي أول مدرسة للحب. وإحنا كما نقول دائما إذا قالوا لي اختصر التربية في كلمة فالتربية هي حب.
نعم.
وأول خطوة لهذا الحب هي الرضاعة الطبيعية.
نعم نشكرك فضيلة الدكتور سمير دهريب، أشكر موصول لكل الزملاء وكل مستمعي إذاعة القرآن الكريم من الجزائر. كان موضوع هذا العدد الرضاعة الطبيعية. خدمتكم ميكروفونيا سوريا داود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الفقد في لجج الأيام يكوينا، فكيف والأم من نبكي وتشجينا؟ لوعة حزن بنا تذري مدامعنا، وكسرة في فؤاد البعد تطوينا. من بعد بعدك يا أمام طاف بنا ليل السهاد وشوق في مآقينا، لكن ما يجبر المحزون أنك قد ودعتنا بتقى الرحمن حادينا. كم سرت لله في أنس وفي شرف، كم كنت منبع خير نابعا فينا، علمتنا منهج الأخلاق في أدب، وبات صبرك في الآناء يسبينا. أمه يا روضة في الطهر رائقة، طابت بقربك في الدنيا ليالينا، كأنما أنت ظل نستظل به ونستقي منك ما يروي أمانينا. نلقاك روضا في مغانينا، لما رحلت رحلنا معك في مهج، والفقد يلهب أرواح المحبين. يكفي عزاء لنا أن الجميع لها يثني ويدعو يجيب الكون آمينا. لئن مضت روضة عنا فقد تركت رياضها حولنا وردا ونسرينا. في كل ركن لها ذكرى تعاودنا،
سجادها طيبها أضحت رياحينا، ما غاب طيف رؤاها عن نواظرنا، هيهات تخفى أحاديث المواسينا، في الروح أمي ستبقى بيننا أبدا، والأم مهما نأت عنا ستدنينا، أبوابها لم تزل فينا مفتحة، والبر ما زال يجري في نواحينا. أمي أتتك اليوم زائرة، أكرم لها نزلها فضلا وتزينا، واغفر لها واعف عنها أنت راحمنا، واملأ لها قبرها نورا وتحسينا، وارفع منازلها في الخلد عالية، واجمع لنا الشمل في الفردوس يحوينا، رباه رباه واجبر كسر أفئدة، بعد الفراق ذوت في عذب ماضينا.